أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: الناس أعداء ما جهلوا. الناس أعداء ما جهلوا. الإنسان إذا جهل شيئا عاداه. كم من أناس يعادون بعض العلماء أو يعادون بعض الأفكار ليس لأي شيء إلا لأنهم يجهلون بهذا العالم، يجهلون بهذه الفكرة. فإذا عرفوا الفكرة ماذا؟ لم يعادوها. وخير مثال على ذلك أهل البيت عليهم السلام. كثير من الناس يعادي أهل البيت عليهم السلام لأنه لم يعرفهم، ولو عرفهم لأحبهم. فالناس أعداء ما جهلوا. نعم. قال الأمر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به. لا زال الكلام في الأمور التي توجب الحرمة، وقد تقدم من ذلك ماذا؟ أربعة أمور. كان الأمر الأول هو النسب. قلنا النسب يحرم بالنسب عدة من الأشخاص. الأمر الثاني كان الرضاع. الأمر الثالث كان المصاهرة وما يلحق بها. والأمر الرابع كان ماذا؟ الاعتداد. لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في العدة. والأمر الخامس الذي كلامنا الآن فيه هو استيفاء العدد وما يلحق به. فقال: من كانت عنده أربع زوجات دائمة. استيفاء العدد، الشارع المقدس أجاز للرجل أن يتزوج امرأة واحدة، عفوا أجاز للرجل أن يتزوج أربع نساء. يجوز للرجل أن يتزوج أربعة. فهذا العدد الذي أجازه الله تبارك وتعالى للإنسان إذا استوفاه، يعني ماذا؟ يعني وفقه الله تعالى وتزوج أربع نساء. رجل يبحث عن ماذا؟ عن المشاكل والتعب والنغص والآلام في حياته، فتزوج أربع زوجات ليرزقه الله تعالى ماذا؟ كمية كبيرة من المشاكل. هسه هذا على نحو المزاح، فبالنتيجة تزوج أربع زوجات. عندما تزوج أربعة استوفى العدد الذي جعله الله تعالى له. عندما استوفى العدد نقول له: الخامسة لا تجوز لك. يقول: يعني ماذا لا تجوز الخامسة لي؟ يعني لو الآن طلقت إحدى زوجاتي أو ماتت إحدى زوجاتي لا يجوز أن أتزوج مرة أخرى؟ نقول له: لا، ما دامت الأربعة في عصمتك فلا يجوز لك أن تأخذ ماذا؟ الخامسة، لا يجوز. طبعا هذا في الدوام. الآن إذا ماتت المرأة، ماتت إحدى زوجاته، هو مباشرة يذهب ويتزوج ماذا؟ امرأة أخرى. يجوز ما دام قد ماتت. أما إذا كانت النساء الأربعة تحت عصمته فلا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يتزوج أكثر من هذه الأربعة. هسه تعبير تحت عصمته أو في عصمته لعله يظهر منه أنه إذا كانت زوجة له أو في حكم الزوجة. مثلا المرأة الآن النساء الأربعة هن زوجات له، فهن تحت أصمته، في أصمته. إذا طلق إحداهن، هذه المرأة أيضا في عصمته، وإن كانت إذا طلقها وكان طلاق رجعيا فهي بحكم الزوجة. فلعله المراد من العصمة هو ما الزوجة أو ما بحكمها، وإن كنت لا أجزم بذلك. نعم، هذا كله في الزواج الدائم. أما الزواج المنقطع فيجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4، بل يجوز له أن يتزوج 4 دائم وخامسة أو سادسة أو سابعة ماذا؟ منقطع. يجوز طبعا، عندما نقول منقطع لا يراد من ذلك أنه يعني لابد أن يكون ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لا، يمكن أن يتزوج زواجا منقطعا لمدة 20 سنة مثلا، لمدة 40 سنة مثلا، وبالتالي هو يكون شبيها بالزواج الدائم. طبعا الآن تقول لي شيخنا، ما هذا النتيجة؟ ما معنى أن يتزوج الإنسان 5 زوجات و6 زوجات؟ شنو ما شايف على قولتنا بالعامية؟ الإنسان يتزوج امرأة واحدة وانتهت المسألة، لماذا تأتي بزوجة هذه المسكينة الزوجة الأولى تتألم ولعلها تفعل بعض الأفاعيل، ممكن أنه تقتل الزوجة الثانية وممكن أن تقتل نفسها أو تحدث المشاكل بالنتيجة. مولاي الكريم، هناك حالات خاصة، الإنسان بعض الشخصيات، وهذه مشكلة أحيانا حتى النساء تعاني منها، عادة تحصل عند الرجال لعله، بس ليس لدي استقصاء، لكن عادة المرأة لعله طبيعتها لا توجب أن تحصل عندها هذه الحالة. فأحيانا الرجل لا يكتفي، الرجل عندما يريد أن يتزوج ماذا يريد؟ أول مسألة يريد أن يتخلص منها هو ماذا؟ أنه يتخلص من الأمور المحرمة بالنتيجة، يحافظ على دينه، هذا هو المراد، هذا هو غايته الأولى، أنه أنا رجل شاب أريد أن أحافظ على ديني. بعض الأشخاص لا تكفيه المرأة الواحدة، هكذا على ما ببالي في رواية، يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام لعله على ما ببالي، يقول له سيدي أنا لا تكفيني المرأة وأتعدى بالنتيجة على الحرمات وأذهب إلى الحيوانات والعياذ بالله، يعني لا يشبعني. الرواية قديمة على يعني لا أستحضر مضمونها، كأنما يقول الإمام لا يشبعني إلا أن أفعل مع الحمار، لا يشبعني، هذه النساء لا تشبعني. الإمام عليه السلام في بالي يقول له تزوج من امرأة سوداء، هسا إن لم أكن مخطئا في بالي يقول له تزوج من امرأة سوداء، هسا ما فكرة السوداء كذا، الظاهر أنها أقوى في الجانب الجنسي. فهذا الرجل يريد أن يحافظ على نفسه، يقول المرأة الواحدة لا تكفيني، ولعل بعض النساء عندها برود جنسي. أنا طبعا عندما أتكلم هذا الكلام لا أريد أن أدافع عن الرجال وعن الزواج الثاني أو ما إلى ذلك، لست في هذا المقام، لست لا في مقام الدفاع ولا في مقام ماذا؟ عدم الدفاع، وإنما أريد أن أقول أن هناك أسباب موضوعية للزواج حتى فوق 4. أنا سبحان الله التقيت بأحد الأشخاص، رجل كبير بالنتيجة لعله يعني شيبة، لكن سبحان الله تشعر بها أنه شاب، لعله متزوج 3 ويريد 4، ونقل لي عن أحد الشباب أنه يعني مسكين خطية في الليلة الواحدة لعله كذا مرة بالنتيجة يعني يقارب زوجته، لعله 6 مرات في الليلة. فهذا الشاب بهذه الطاقة الكبيرة بحيث 6 مرات في الليلة لا تكفيه المرأة الواحدة، واضح واضح جدا أصلا التي تعيش مع هذا الشاب تعيش المرار. يعني تقول أنا بنتيجة ليس لدي عمل إلا أنه أقضيه معه، فهذا يحتاج إلى زوجة ثانية ويحتاج إلى زوجة ثالثة وكذا. فهناك موضوعية عند بعض الشباب. نعم بعض الشباب ليس لديه إلا التلهي مثلا، هكذا يعجبه أن يتزوج 2 أو 3 أو 4، لكن بعضهم له موضوعية بالنتيجة. نعم السيد ينبغي، يقول كأنما يوصي، ينبغي أن يراعي عدم الوقوع في بعض المحاذير، هذا لعله بسبب كثرة الزواج، لعله تحصل عنده مثلا إهمال للجوانب الشرعية، لا يستطيع أن يحافظ على التربية الرعاية لأولاده مثلا مع كثرتهم، لا يستطيع أن يوفر لهم العيش الكريم، بالنتيجة يدخلهم في مشاكل. فهذا جاء وتزوج 10 نساء ويقول الشارع المقدس أجاز لي، بالنتيجة أنت سوف تقع في بعض المحاذير. 10 نساء كيف تستطيع أن تسيطر عليهن؟ قال من كانت عنده 4 زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة دائمة أيضا، الخامسة إذا كانت دائمة ما دامت 4 في عصمته، ويجوز أن يتزوج منقطعا ولو كان عنده 4. نعم ينبغي أن يراعي عدم الوقوع في بعض المحاذير بسبب ذلك، بسبب زواجه الذي فوق 4. قال إذا طلق الرجل زوجته الحرة 3 طلقات تخلل بينهما رجعتان، الآن زيد تزوج هندا ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها، يعني حصل ماذا؟ رجعتان. هنا نقول ماذا؟ تحرم عليه، هذه الزوجة تحرم عليه عندما يطلقها الطلاق الثالث، تحرم عليه إلا إذا نكحت زوجا غيره بالشروط المذكورة في كتاب الطلاق. هناك شروط تذكر في كتاب الطلاق لن نتعرض لها في هذا الكتاب، من أحب فليراجع المنهاج. فهذه تتزوج، يعني الآن زيد قلنا طلق هند زوجته 3 مرات أرجعها 2 بالنتيجة، يريد أن يرجعها في الثالثة، نقول لا يجوز لك أن ترجعها. يقول جيد أتزوجها، نقول لا يجوز، لا يجوز لك أن تتزوجها إلا إذا نكحت زوجا آخر ودخل بها، يعني شروط تذكر في محلها. قال إذا طلق الرجل زوجته الحرة 3 طلقات تخلل بينها رجعتان ولم يتخلل بينها نكاح. أحيانا الطلقات الثلاثة هكذا يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل هذه تحسب واحدة؟ تحسب طلقة واحدة، وإن تكرر الطلقات ما دامت بالنتيجة ليس فيها رجعتان أو ما إلى ذلك، بالنتيجة نقول هذه طلقة واحدة. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، بعضها سوف يأتي إن شاء الله. قال ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر، أحيانا هذه طلقها ثم ماذا؟ أرجعها مثلا، ثم طلقها وتزوجت، ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر وأرجعها، ثم يعني ذاك الرجل الثاني طلقها والزوج الأول أرجعها، هذا خارج عن كلامنا. كلامنا أنه لا يتخلل بين هذه الطلقات ماذا؟ نكاح رجل آخر. قال حرمت عليه، حرمت على الرجل على الزوج ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط المذكورة في كتاب الطلاق. نعم. قال الأمر السادس: الكفر وعدم الكفاءة. لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة للمسلمة عفوا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافرة دواما أو متعة. المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الرجل الكافر. هسه كافر ينكر الإسلام أصلا، عفوا ينكر الدين أصلا، ملحد أو كان يهوديا أو كان مسيحيا، لا يجوز. المرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج الكافر وإن كان مسيحيا وإن كان يهوديا، لا فرق في ذلك. قال وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة. الكتابية ماذا سيأتي؟ ماذا حكمها؟ غير الكتابية من أصناف الكفار، مثلا نفترض البوذي، مثلا امرأة بوذية، هل يجوز لي أنا المسلم أن أتزوج بها؟ لا يجوز. امرأة مرتدة، يعني كانت مسلمة ثم ارتدت دخلت في دين غير الإسلام، يجوز لي أن أتزوج بها؟ لا يجوز. فما دامت غير كتابية من أصناف الكفار وما دامت مرتدة فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز الزواج منها. الكتابية. قال وأما النصرانية واليهودية، النصرانية واليهودية كتابية بالنتيجة، فيجوز التزوج بها متعة، والأحوط لزوما ترك نكاحها دواما. دواما لا يجوز على الأحوط، مؤقتا زواج متعة يجوز في النصرانية واليهودية، لكن إذا لم يكن متزوجا من مسلمة، إذا لم يكن متزوجا من مسلمة. أما إذا كان متزوجا من مسلمة فلا يجوز له الزواج من الكتابية من دون إذن المسلمة، من دون إذن المسلمة لا يجوز على نحو الفتوى. أنا الآن متزوج لامرأة مسلمة ثم أردت أن أتزوج امرأة كتابية زواجا منقطعا وزوجتي لم تأذن، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز على نحو الفتوى. جيد، استأذنت من زوجتي وأذنت، نقول احتياط وجوبي أيضا لا يجوز. فإذا أذنت الزوجة المسلمة فلا يجوز على نحو الاحتياط، وإذا لم تأذن فلا يجوز على نحو الفتوى. قال لا يجوز الزواج بالكتابية ولو انقطاعا على المسلمة من دون إذنها، وأما الزواج انقطاعا بإذنها ففيه إشكال أيضا، والأحوط لزوما تركه. قال العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتب عليه آثار الصحيح عندنا. هذا أشرنا إليه سابقا، بعض الأحيان هكذا أنا مسلم وأنظر إلى أن الكفار أعمالهم كلها باطلة، وبالتالي فلانة المسيحية مثلا متزوجة من فلان المسيحي، متزوجة والزواج صحيح بحسب مذهبهم، أنا أأتي أريد أن أتزوج منها، يجوز أو لا يجوز؟ لعله يخطر في ذهني أن هذه المرأة بما أنها مسيحية دينها باطل بالتالي زواجها باطل، ويجوز لي أن أتزوج منها. لا، هذا غير صحيح. العقد الذي يقع عندهم ما دام صحيحا عندهم، ما دام صحيحا على طبق مذهبهم، فنقول نرتب عليه آثار الصحة، كأنما هو نفسه الصحيح عندنا ما دام صحيحا عندهم. أحيانا لا، يتزوجون زواجا غير صحيح عندهم، هذا مسألة ثانية. ما دام العقد صحيحا عندهم، مثلا لا أدري، هم لعله على ما ببالي يذهبون إلى الكنيسة ويجرون بعض الطقوس وما إلى ذلك في أثناء الزواج، فلعله أيضا عندهم عقد وكيفية معينة. هسه اطلاعي بسيط على هذه الجهة، لكن في بالي عندهم عقد وكيفية معينة للزواج، فما داموا قد جاءوا بهذا العقد نقول هذا الزواج نرتب عليه آثار الصحة عندنا، آثار العقد الصحيح الذي عندنا. قال: إذا أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحهما الأول. الآن رجل متزوج من امرأة كافرة، رجل كافر متزوج من امرأة كافرة، هذا الكافر أسلم. تارة تكون زوجته كتابية وتارة تكون زوجته غير كتابية. رجل مسيحي مثلا متزوج لامرأة مسيحية ثم أسلم، هو أسلم وهي بقيت على مسيحيتها، هل يبطل العقد أو لا يبطل؟ نقول لا يبطل. إذا أسلم وزوجته مسيحية كتابية بالنتيجة لا يبطل العقد. جيد. إذا أسلم وزوجته غير كتابية، هنا نفصل. يعني أسلم رجل كان كافرا متزوج من امرأة مثلا مجوسية، بوذية مثلا، غير كتابية بالنتيجة، فهذا الرجل أسلم. الآن زوجته هل تبقى زوجة له أو ماذا؟ أو يبطل العقد بالنتيجة، ينفسخ العقد؟ نقول هنا نفصل، هنا نفصل. تارة يسلم قبل أن يدخل فيها، الآن هو عقد عليها وجاءته الهداية الربانية وأسلم قبل أن يدخل بها، نقول في هذه الحالة ينفسخ النكاح، بمجرد أنه أسلم انفسخ النكاح ما دام لم يدخل بها. إذا أدخل فيها، يعني إذا أسلم بعد أن دخل بها، إذا أسلم بعد أن دخل بها، هنا يفرق بينهما، هنا في هذه الحالة يفرق بينهما، بين الزوج وزوجته، الزوج الذي أسلم والزوجة الباقية على كفرها، وينتظر إلى حين انقضاء العدة. إذا أسلمت قبل انقضاء العدة بقيت على نكاحها، وإذا لم تسلم إلى أن انقضت العدة هنا ينفسخ العقد. ما معنى ينفسخ؟ المصنف يقول بمعنى أنه يتبين أنه كان منفسخا من حين إسلام الزوج. طبعا قلنا يفرق بينهما، لا يجوز، يعني بحسب الظاهر أنه لا يجوز له أن يطأها بعد أن أسلم، لا يجوز له أن يقاربها وما إلى ذلك إلا إذا أسلمت. هسه بحسب الظاهر، وإن يعني لا أتذكر هناك تصريح، لكن بحسب ظاهر العبارة أو ما يفهم منها، قال: إذا أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحهما الأول، هذا بالنسبة إلى الكتابية، وإذا أسلم زوج غير الكتابية قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، في حال الإسلام، وإن كان بعده أسلم بعد الدخول قال يفرق بينهما بين الزوج وزوجته وينتظر إلى انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقي على نكاحهما وإلا إذا لم تسلم إلى أن انقضت العدة انفسخ ماذا؟ انفسخ النكاح الذي بينهما بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج. الآن تقول لي شيخنا هذا رجل متزوج منذ 20 سنة ويعيش مع زوجته وعنده أطفال، نقول هذا بالنتيجة الحكم أنه ينفسخ إلا إذا رجعت هي للإسلام. قال لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواما أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممن يحكم بكفرهم كالنواصيب. هناك أشخاص انتحلوا دين الإسلام، ادعوا الإسلام وهم كفار بالحقيقة، كفار ادعوا الإسلام وأنكروا، مثلا أنكروا بعض ضروريات الدين مثل النواصب. النواصب أنكروا ماذا؟ أنكروا ضروري من ضرورة الدين وهي ماذا في الآية، ماذا تقول؟ لا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هؤلاء أنكروا المودة، مودة أهل البيت عليهم السلام، فيحكموا بكفرهم لإنكارهم ماذا؟ الضرورية. فهؤلاء لا يجوز الزواج منهم، لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة منهم، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا منهم. قال المسلم كفء المسلمة والمؤمن كفء المؤمنة. المسلم كفء المسلمة يعني المسلم كفء، يعني المسلم الأعم من الاثنى عشر وغيره، والمؤمن هو الاثنى عشر الشيعي بالنتيجة يسمى ماذا؟ مؤمنا. الاثنى عشر هذا نسميه مؤمنا. فالمسلم كفء المسلمة. هس كان غنيا كان فقيرا، هي كانت غنية كانت فقيرة، لا فرق في ذلك، كانت من دولة وهو كان من دولة أخرى، كانت علوية مثلا من بني هاشم وهو كان ماذا؟ كان من العوام، لا فرق في ذلك. المسلم كفء للمسلمة، المؤمن كفء للمؤمنة. ليت بعض العوائل تقرأ هذه الفتاوى، ليتها تعي هذه الفتاوى. تأتيك العائلة الفلانية، نحن لا نعطي إلا من السادة، لا نزوج إلا من عشيرتنا. السيد يقول هذا المسلم كفء المسلمة والمؤمن كفء المؤمنة شرعا. فيجوز تزويج العربية بالعجمي، يجوز. وبالعكس، رجل عربي يأخذ ماذا؟ أعجمية. والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس. وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس ونحوه. طبعا لا يراد بذلك أنه، يعني إذا لاحظتم السيد قال المسلم كفء المسلمة والمؤمن كفء المؤمنة شرعا، أحيانا لا، عرفا لا يكون كذلك. الكناس وإن كنا لا نستصغره بالنتيجة، هو رجل يخرج ويعتاش بالنتيجة، ولو وجده مثلا عملا آخر لعله يترك هذا العمل، لكن مع ذلك عرفان هذا الكناس ليس كفؤا لامرأة طبيبة مثلا، امرأة مهندسة، فيأتي هذا رجل مثلا غير متعلم وبالنتيجة عمله يعاب عليه، لعله يعاب على الزوجة أنها قد تزوجت مثل هذا الرجل، فالأب بالنتيجة أيضا لا بد أن يراعي مصلحة بنته. نحن لا نقول المؤمن كفء المؤمنة بمعنى أنه أن تزوج ابنتك أيا كان حتى لو كانت ماذا تعيش في حالة من الفقر والعوز والظنوك في العيش. بالنتيجة بنتك من العوائل الغنية مثلا، فهذه البنت لا تستطيع أن تعيش إلا في بيئتها، فيأتي بالنتيجة كالناس، وأنت بالنتيجة يعجبك هذا الرجل وزوجته. لا نقول لا يجوز، يجوز، خب ليس بحرام، لكن من باب مصلحة المرأة أنه ماذا الأفضل أن يأتي رجل كفؤها عرفا. طبعا أحيانا لا، الرجل فقير، مجرد أنه فقير ومع ذلك يستطيع أن يدبر عيشه بالنتيجة وتعيش في عيشة كريمة، هسه لا بأس بذلك. هسه هاي الأمور طبعا تدخل فيها مسائل كثيرة، ولا يمكن للإنسان أن يعطي قاعدة عامة هكذا أنه زوج أو لا تزوج، لكن أقول الحكمة بالنتيجة تحتاج، بالنتيجة عادة الإنسان يحتاج إلى مشورة في الرافض أو القبول، بالنتيجة كلاهما يحتاجان إلى مشورة. قال الأمر السابع الإحرام، يحرم التزوج دواما ومتعة حال الإحرام إذا كان الرجل محرما في حج مثلا، في الحج حال الإحرام يعقد على المرأة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. المرأة غير محرمة لا يجوز. هكذا الآن ماذا مثلا زيد محرم في الحج واتصل بي وقال لي أعقد لي على فلانة عندكم، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا عقدت يقع العقد أو يكون فاسدا؟ يكون فاسدا. جيد، هل تحرم عليه مؤبدا أو لا تحرم؟ نقول إذا كان جاهلا بالحرمة لا تحرم، وإذا كان عالما بالحرمة فتحرم عليه مؤبدا، مجرد أنه عقد عليها نقول تحرم عليه مؤبدا. قال يجوز التزويج دواما ومتعة، عفوا، يحرم التزويج دواما ومتعة حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، ويفسد العقد حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، وأما مع علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبدا. هذا عقد على امرأة وهو حال كونه محرما، نقول ما دمت تعلم بالحرمة، بحرمة العقد على المرأة حال إحرامك، فتحرم عليك مؤبدا. الأمر الثامن والأخير اللعان وما بحكمه. إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي مع توفر شروطه انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبدا. سيأتي إن شاء الله البحث عن اللعان قريبا، لعل هو أنه مباهرة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي ولد، إن شاء الله نشرحها في محلها، لكن الآن نعطي مثالا هكذا. إذا الرجل تيقن من أن زوجته زنت والعياذ بالله، دخل عليها الغرفة ورآها تزني، يعني رأى العملية بالنتيجة أنها تزني مع شخص متيقنون، وليس أنه مثلا رأى رجلا في داره، لا، متيقن أنه رآها ماذا؟ زانية. جيد، هنا إذا قذف زوجته قال هذه المرأة زنت، هنا لا يصدق. إذا لم تعترف الزوجة بالزنا ولم يكن له بينه، يعني بين أنه رأى، يأتي بشخصين قد رأى الزنا، رأى زوجته تزني، رأى زوجته تزني، شخصين عادلين، هسه كيف تأتي بشخصين عادلين يريان هذه العملية؟ بالنتيجة مسألة صعبة جدا. فإذا المرأة لم تعترف ولم يكن له بينه لا يصدق ويقام عليه حد القذف إذا طالبت المرأة طبعا به. إذا طالبت المرأة بحد تقول هذه الزوجة تقول هذا الزوج رماني بالزنا وأنا وليس لديه بينة، أنا أطالب بأن يحد يقام عليه الحد حد القذف. هنا يقام عليه الحد إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط. إذا أوقع اللعان هذا اللعان يدرأ عنه الحد، يدرأ عنه الحد، يعني الحد بالنتيجة لا يقام عليه إذا تلاعن، إذا حصل ماذا؟ حصل لعان بينهما. هذا اللعان هو مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها أنها تدفع الحد أو تنفي الولد، إن شاء الله سوف يأتي في محله. إذا حصل اللعان حرمت على الزوجة على زوجها مؤبدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.